هذا الكتاب رؤيت فيه بشائر كثيرة، وهو واقعه يدل على عظيم فوائده. يعني ليست المسألة متوقفة على هذه الرؤية، لا، الواقع يكفي، الواقع يكفي. فهذا الكتاب مختصر عبد الله الذي اشتغل عليه الشيخ، والذي نقحه، والذي رتبه على ما يحتاجه الناس، وترك بعض ما كان في سلم التوفيق الذي هو الأصل مما كان من الأقوال الضعيفة، أو مما يتعلق بالتصوف مما لا تدعو الضرورة إليه، تركه وسماه مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري. الكافل يعني الجامع الحاوي لعلم الدين الضروري، يعني معظم الضروريات موجودة فيه، مع أن فيه من الفوائد ما ليس من فروض العين، ما ليس من فروض العين. إذن سنشتغل إن شاء الله على حل ألفاظ هذا الكتاب. وعلم الدين يا أحبابنا هو حياة الإسلام، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث رواه الحافظ البيهقي وحسنه المزي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم، أي علم هنا؟ علم الدين الذي لا يستغني عنه كل مكلف. طلب العلم فريضة على كل مسلم، فالإنسان المكلف عليه أن يحصل هذا القدر من علم الدين الضروري، فإن ترك ذلك كان من العاصين، كان من الآثمين، كان تاركا لهذا الواجب المؤكد والمهم في شريعة الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة، علينا أن نهتم لتحصيل العلم، فإن الجاهل بعلم الدين لا يضمن صحة صلاته، ولا صحة صيامه، ولا صحة حجه. هذا الذي لم يتعلم ما فرض الله عليه من أمور الدين كالتائه الضائع في الظلام، الذي لا يعرف إن مشى إلى الأمام ربما ابتعد عن هدفه، وإن مشى إلى الخلف أو إلى اليمين أو إلى اليسار ربما مشى إلى مهلك له. هذا الذي لا يتعلم أمور الدين تائه ضائع على خطر عظيم، على خطر عظيم. لذلك ينبغي أن نحضر في مجالس العلم، وأن نتفقه، وأن نعمل بهذا العلم، لأنه هو سبيل النجاة. وسنشتغل على حل الألفاظ مع اختصار للأمور التي ليست من الضروري لكل إنسان أن يعرفها، أن يتعلمها في الحال، وإنما بعض المسائل إذا عرف فيها الأصل يكفي، ثم في وقت آخر يستطيع أن يخبر أو أن يأخذ بتوسع أكثر. قال المؤلف رحمه الله: ضروريات الاعتقاد. معنى الضروريات هنا جمع ضروري، وهو الذي لا يجوز للمكلف أن يجهله من أمور الدين. وهنا نذكر بما قاله جندب ابن عبد الله، وما قاله عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم. ماذا قالا؟ كنا ونحن فتيان حزاورة نتعلم الإيمان قبل القرآن، فإذا قرأنا القرآن ازددنا به إيمانا. وقال الآخر: وجدنا حلاوته، لكن الأصل هو التمكن في الدين، التمكن في العقيدة. ولأهمية هذا الأمر نذكر دليلا على هذه المسألة. بعض الناس اليوم يعترضون علينا، لماذا في كل درس تتكلمون في العقيدة؟ لماذا في كل احتفال وفي كل عرس وفي كل خطبة جمعة تتكلمون في العقيدة؟ لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، والأصل يقدم على الفرع. وانتبهوا يا أحبابنا، في صحيح البخاري أن وفدا من أهل اليمن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله. سؤال، يعني هو المسلمين أو كفار؟
مسلمين.
عم يقولوا له يا رسول الله، وهو كانوا ممن آمنوا وأسلموا، لكن جاءوا ليتمكنوا ليزدادوا من العلم. انتبهوا ماذا قال له: جئناك لنتفقه في الدين فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان. عشان بيسألوا أول المخلوقات، فأنبئنا عن بدء هذا الأمر، يعني أول العالم، أول المخلوقات. ما هي أول المخلوقات؟ اسمعوا وانتبهوا، هذا سؤالهم. أجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم عما هو أهم مما سألوا عنه. أجابهم عن العقيدة، عن التوحيد، عن الأصل، عن الأساس. قال لهم: كان الله ولم يكن شيء غيره، أي الله وحده كان في الأزل، السماوات والأرض والعرش والفرش والإنس والجن والملائكة والنباتات، كل هذا العالم لم يكن موجودا في الأزل، كان الله وحده في الأزل، وكل هذا العالم حادث مخلوق له بداية. وهم فهموا من هذه الكلمة أن الله لا شبيه له، لأن الأزلي لا يشبه الحادث، الله لا شبيه له ولا مثيل، موجود بلا مكان، ليس جسما، ليس حجما، ليس جسدا، ليس قاعدا، ليس جالسا، لا يتصف بالحركة ولا بالسكون، لا بالانتقال ولا بالتغير، لا يتصف بالجثة ولا بالحجم. كان الله ولم يكن شيء غيره، علمهم الأصل، أكد عليهم ذلك، ثم بعدما علمهم الأولى والأهم أجابهم عما سألوا عنه، قال: وكان عرشه على الماء. هذا من الأساليب العظيمة في تعليم الناس الضروريات، هذا من ذكاء النبي، هذا من الأسلوب النبوي في تعليم الأهم فالأهم، الأولى فالأولى. سألوا عن مهم، أجابهم عن أهم، علمهم الأهم، ثم بعد ذلك قال لهم: أول المخلوقات الماء، وكان عرشه على الماء، يعني أول المخلوقات الماء، وثاني المخلوقات العرش المجيد. لذلك نحن نؤكد على أمر العقيدة في كل درس. لو عاش 100 سنة يعمل صور العبادات وهو على عقيدة فاسدة، ماذا ينفعه؟ ولا شيء، لا يصح ولا يقبل منه. ماذا قال الرسول عليه السلام؟ أبى الله أن يقبل عمل ذي بدعة حتى يدع بدعته، رواه السيوطي وعبد الرؤوف المناوي. انتبهوا، أبى الله أن يقبل عمل ذي بدعة حتى يدع بدعته. من كان واقعا في مسألة كفرية البدعي الذي وصلت به بدعته إلى حد الكفر، مهما صام وصلى وزكى صورة لا يصح منه ولا يقبل. فماذا تنفعه صور الأعمال؟ ما تنفعه صور الأعمال، صور العبادات لا تنفعه. ماذا قال الرسول عن الخوارج؟ ماذا قال الرسول عن الخوارج؟ يقرؤون القرآن لا تجاوز تراقيهم، لا تجاوز حناجرهم، يعني لم يصل إلى قلوبهم، لا يصل إلى قلوبهم، يقرؤونه بألسنتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وماذا قال عنهم؟ ينطقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. انظروا كم كانوا يعملون من صور العبادات، هذا ما نفعهم ولا خلصهم من وصف الرسول لهم بأنهم شر الخلق والخليقة. ماذا قال الرسول لبعض الصحابة؟ يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. انتبه معي هنا، يحقر يعني يراها قليلة، ليس من التحقير لأن الصحابة لا يحقرون الصلاة. يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. شو يعني؟ يعملون كثيرا من صور الصلاة والصيام، يعملون كثيرا من صور العبادات، وأنتم ترون ما تعملونه قليلا بالنسبة لكثرة ما يعملونه. ومع ذلك ماذا قال الرسول؟ قال ينرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. إذن صور الأعمال ما نفعتهم، بل قال عنهم الرسول هم أبغض الخلق إلى الله. هذا ورد في الحديث، هم أبغض الخلق إلى الله، وقال هم شر الخلق والخليقة. إذا صور الأعمال وحدها لا تكفي، لا بد من سلامة المعتقد أولا. ماذا قال البخاري رحمه الله؟ العلم قبل القول والعمل، فلا بد من صحة الاعتقاد وأن يكون العمل موافقا للشرع الشريف. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: يجب على كافة المكلفين. هنا على كافة المكلفين يعني على كل المكلفين. الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام والتزام ما لزم عليه من الأحكام. المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، أي من بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المكلف الذي هو ملزم بأن يدين بدين الإسلام، يعني أن يتبع الإسلام، أن يدخل في الإسلام. إذن من بلغه نصف الدعوة صار من المكلفين، يعني كان صحيح السمع ولم يكن أصم، سمع مثلا في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو يفهم اللغة العربية، بلغته أصل الدعوة، بلغه، هذا صار من المكلفين. شو يعني بالغ عاقل؟ منه مجنون؟ بالغ عاقل بلغه أصل الدعوة، يعني هذا الإنسان صار ملزما بأن يسلم، إن كان من غير المسلمين صار مكلفا بأن يسلم، بأن يدخل في الإسلام، بأن يتبع الإسلام. الإسلام هو دين الحق، وهو دين كل الأنبياء، وهو الدين السماوي الوحيد، لا دين سماوي إلا الإسلام. انتبهوا، الأنبياء من آدم إلى محمد كلهم جاءوا بالإسلام، لا يوجد في الأنبياء من جاء بدين غير الإسلام. فما قاله هذا المفتي، مفتي دولة عربية ليس من لبنان، خارج لبنان، مفتي دولة عربية، يقولون عنه شيخ ودكتور وعلامة، في الفضائية قال: كما يحرم على المسلم أن يترك دينه، يحرم على غير المسلمين أن يتركوا دينهم. هذا مفتي دولة عربية كبيرة بسموه شيخ ودكتور وعلامة، ويدعي التصوف أيضا، ويدعي التصوف. انظروا، يقول يحرم على الكافر أن يسلم، يقول يحرم على الكافر أن يترك الكفر. الله عز وجل قال ورضيت لكم الإسلام دينا وقال إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. انتبهوا، لا دين سماويا إلا الإسلام. كل الأنبياء من آدم إلى محمد جاءوا بالإسلام، والإسلام هو عبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيئا والإيمان برسوله الذي أرسله. يعني الذين كانوا أيام إبراهيم يقولون لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله، أيام محمد يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهنا ليس شرطا لهذا المكلف أن يعرف تفاصيل أمور الإسلام والأدلة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كل هذا ليس شرطا ليصير مكلفا، ليصير مكلفا ليس شرطا. هذا ما هو الشرط؟ أن يبلغه أصل الدعوة وهو يفهم ما يسمع، وكان بالغا عاقلا بلغه أصل الدين الشهادتين، يعني هذا صار من المكلفين. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى هرقل رئيس الروم، قال له أسلم تسلم، ما شرح له القرآن ولا ذكر له أدلة موسعة، بل قال له من محمد رسول الله إلى هرقل إلى رئيس الروم إلى عظيم الروم، يعني رئيس الروم، أسلم تسلم. هذا صار به مكلفا. لماذا؟ لأنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن بهذا صار من المكلفين، وهذا المكلف ملزم بأن يعمل بشريعة الإسلام. شو يعني الشريعة؟ الأحكام العملية. شو يعني؟ يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. هذا يجب على كل مكلف، فرض على كل مكلف أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. أما من مات قبل البلوغ فليس عليه مسؤولية في الآخرة، وكذلك من اتصل جنونه إلى ما بعد البلوغ فمات وهو مجنون فليس مكلفا. عندنا مسألتين، صبي مات دون البلوغ، يعني ما بلغ، هذا ليس عليه مسؤولية الآخرة، هذا لا يعذب لا في القبر ولا في مواقف القيامة ولا في جهنم، هذا ما عليه مسؤولية، ليس مكلفا. شو قلنا بالأول؟ المكلف البالغ. طيب هذا صبي، هذا صبي ليس مكلفا. مين هو الصبي؟ من كان دون البلوغ. فما تقول له فئة اللي عمره 20 سنة يا صبي؟ ما بتقول له يا صبي، لأنه هذا ما بقى صبي، صار بالغ هيدا. وبعض الناس بيكون عم يحكي هو بيقول لحاله، قلت لحالي يا صبي، ها؟ قلت لحالي يا صبي، بلاقي لك هالشغل، أنت صرت بالغ ما بقى صبي. من هو الصبي؟ هو الذي لم يبلغ بعد دون البلوغ. والصبية أيضا التي هي دون البلوغ، مش اللي عمره 20 سنة، لا، هذا مضى صبي، هذا مضى صبي. إذا الصبي هو الذي مات دون البلوغ، الذي مات دون البلوغ مع مسؤولية الآخرة. وكذلك المجنون، شو قلنا؟ البالغ العاقل. طيب المجنون من يعاقل؟ يعني ليس عليه مسؤولية. كيف؟ جن قبل البلوغ واتصل جنونه إلى ما بعد البلوغ ومات مجنونا، مات وهو على هذه الحالة، هذا ليس مكلفا في الآخرة، يعني معنى مسؤوليه لا يعذب ولا يدخل النار. وكذلك الذي عاش بالغا ولم تبلغه دعوة الإسلام، أي أصل الدعوة، يعني إنسان بالغ عاقل انتبه لكن ما بلغته دعوة الإسلام، هلا ما يجي واحد يقول لي بس اليوم تلفزيون وفضائية وإنترنت وجريدة وراديو عم يقول إذا في واحد ما بلغته دعوة الإسلام، ما سمع الشهادتين، ما بلغه، ما وصل إليه ذلك، هذا ليس مكلفا. بالماضي كان في ناس كثير هيك، في الماضي الذين لم تبلغهم الدعوة كان. هلا اليوم من حيث الممكن العقلي، ممكن عقلي، ما في ناس بعض القرى، في بعض القرى بعد 40 سنة، يعني قديه صار له جمال عبد الناصر ميت لهلا؟ قديه صار له 30 سنة؟ قريبي قديه 40. طيب من مدة علم بعض الناس في بعض القرى أن جمال عبد الناصر مات، فصار يبكي ويصرخ ووقع في الأرض. هلا سمع انه جمال عبد الناصر مات؟ هلا سمع انه جمال عبد الناصر مات؟ بقول لكم نمر عجيب غريب، بعض اخواننا في الحج رأوا انسانا يطوف على زعم حول المسجد النبوي. وين؟ حول المسجد النبوي عم يطوف لابس الازار والرداء، يعني ثياب الاحرام. قال عزامه عم يطوف حول المسجد النبوي. في عجائب بالدنيا. فنحن عم نقول اذا في حدا ما بلغته دعوه الاسلام مع انه بالغ عاقل عاش على ذلك الى ان مات، هذا ايضا ليس مكلفا، هذا ايضا ليس مكلفا، وليس شرطا لبلوغ الدعوه ان تبلغه تفاصيل عقائد الاسلام بادلتها، بل يكون مكلفا بمجرد ان يبلغه اصل الدعوه، ولا يكون له عذرا انه لم يكن فكر في حقيقه الاسلام برهة من الزمن. الجزء الاول من المساله شرحناه، والجزء الثاني هو ان هذا الانسان بعدما بلغه اصل الدعوه ليس له عذر ان يتخلف عن الدخول في الاسلام ويقول انا اريد مده للتفكير في حقيقه الاسلام. فلو على زعمه اخذ 3 ايام 3 اسابيع 3 اشهر على زعمه عم بيفكر في حقيقه الاسلام ومات، وين بيكون؟ في جهنم. ليش؟ لانه صار مكلف ولم يسلم، صار مكلفا ولم يسلم. واضح؟ يعني ما له عذر يقول انا بدي اخذ وقتي اقعد فكر بحقيقه الاسلام. فان مات بعدما بلغه اصل الدعوه ولم يكن قد اسلم فهو مخلد في جهنم، لان هذا مكلف ومات على الكفر ومات على الكفر. قال المؤلف رحمه الله: فان من سمع في الاذان الشهادتين وهو يفهم العربيه فهو مكلف، فان مات ولم يسلم استحق عذاب الله المؤبد في النار، يعني صار مخلدا في نار جهنم. ثم ان نيه الثبوت على الاسلام ضروريه، اي ان يخلو قلبه عن اي عزم على ترك الاسلام في المستقبل او تردد في ذلك، فان من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال. انتبهوا معي، عم بيقول ثم ان نيه الثبوت، نيه الثبوت على الاسلام ضروريه. شو يعني؟ يعني بان لا ينوي في قلبه بانه سيكفر بعد مده، او ان لم يحصل له كذا فسيعمل مثلا من مله كذا، يعني يدخل في مله غير الاسلام. ان لم يتحقق مراده سيكفر، ان مات ولده سيكفر، هذا كفر في الحال. يعني اذا نوى في قلبه مثلا بعد سنه، اذا كان هالقضيه ما كسرت مصاري ما تنفذت، حاعمل كافر عشان يقول شغله، هذا في الحال كفر ولا يكون من المسلمين. بهذه النيه انقطع الاسلام، او شك او تردد، يعني قال اكفر ام لا اكفر، هذا ايضا كفر وخرج من الاسلام. ماذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه؟ الرضا بالكفر كفر. لما أربعت سنة بالكفر عزم على الكفر ورضي لنفسه الكفر. لذلك قال العلماء العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. العزم على الكفر في المستقبل شو؟ كفر في الحال. وانتبهوا الفائدة هذه، العزم على الإسلام ليس إسلاما. يعني إذا الكافر قال بكرة بدي أسلم ما بيكون إسلام. إذا الكافر قال بكرة بدي أسلم ما بيكون صار مسلم. بس المسلم إذا قال اليوم بعد سنة سأكفر كفر في الحال. واضح؟ فالعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال، والعزم على الإسلام ليس إسلاما. يعني الكافر إذا قال بدي أسلم بعد سنة ما بيكون صار مسلم، لا يكون دخل في الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا والنطق به في الحال إن كان كافرا، وإلا ففي الصلاة الشهادتان وهما: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرح: أن أول ما يجب على الإنسان معرفة الله. شو يعني معرفة الله؟ يعني على ما يليق به، مش بمجرد يقول بلسانه أنا أعرف الله، بل تكون المعرفة المعتبرة في الإسلام. يعني أن يكون اعتقاده صحيحا، أن يكون اعتقاده سليما، يعني أن يعتقد في الله بما يجب له وما يستحيل عليه، أن لا يشبه الله بشيء من مخلوقاته، أن لا يصف الله بصفة من صفات المخلوقين، أن ينزه الله عن كل صفات المخلوقين. أما لو قال أنا أعرف الله وهو مشبه وهو مجسم، هذا ما عرف الله. ماذا قال سيدنا علي رضي الله عنه؟ من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. يعني انتبه، يعني هذا ما عرف الله، جهل الله. من زعم أن إلهنا محدود، يعني اعتقد له الكمية المساحة، لو قال له مساحة إلى غير نهاية. هون هذه المسألة التي تنتبهوا لها لما تشرحوها للناس بتكون تبينون شو معناه الله ليس بمحدود. ليس بمحدود يعني ما له كمية بالمرة، لا كمية صغيرة ولا وسط ولا كبيرة. بعض الجهال شو ظنوا من كلمة لست بمحدود؟ إنه الله ممتد متسع إلى غير نهاية. هؤلاء الكفار، هؤلاء ما عرفوا الله، لو قال هو ممتد إلى غير نهاية، هذا ما عرف الله، هذا كافر بالله. إذا شو عم يقول عنه سيدنا علي؟ فقد جهل الخالق المعبود، يعني هذا كافر بالله. لذلك كان أول ما يجب على الإنسان معرفة الله، أي على ما يليق به، أزلي أبدي، موجود بلا بداية بلا نهاية، ليس جسما ليس حجما، صفاته أزلية أبدية، لا يشبه شيئا من كل المخلوقات، على ما يليق به. هذا معنى معرفة الله سبحانه وتعالى. وهذا أول واجب على المكلف، هذا أول واجب على المكلف. ماذا قال أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه؟ أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه، هذا أول ما يجب على العبد. وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله. أفضل الأعمال يعني هذا على الإطلاق، أفضل الأعمال على الإطلاق معرفة الله والرسول، إيمان بالله ورسوله. يعني هذا أولى من الصلاة والزكاة والحج وقراءة القرآن والاعتكاف في المساجد، وأفضل من بناء المساجد، وأفضل من الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ هذا الأساس، هذا أصل الدين، هذا أول ما يجب على المكلفين. ماذا قال ربنا في القرآن الكريم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الشرط الأول، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إذن هذا الأصل، معرفة الله والرسول، إيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنطق بالشهادتين مرة واحدة للدخول في الإسلام إن لم يكن مسلما. إذن شو عم بيقول المؤلف رحمه الله؟ أول ما يجب على الإنسان معرفة الله ومعرفة الرسول على ما يليق بالله وعلى ما يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. والكافر الذي صار مكلفا يجب عليه أن ينطق بالشهادتين ليدخل في الإسلام، يعني غير المسلم، غير المسلم الكافر المكلف ماذا يجب عليه أن يفعل ليدخل في الإسلام؟ أن ينطق بالشهادتين ليدخل في الإسلام. ثم لو تشهد مرة واحدة للدخول في الإسلام صار مسلما، ولا يلزمه أن يعيد تلك الشهادة للدخول في الإسلام، لا، للدخول في الإسلام مرة واحدة يكفيه. ومن حصل منه ذلك مع الاعتقاد الجازم فهو مسلم مؤمن، يعني من آمن بالله ورسوله، من صدق الإسلام، من اعتقد الإسلام، من دخل في الإسلام، ومن كان في الأصل من المسلمين، هذا يقال له مسلم مؤمن. ماذا يقال له؟ مسلم مؤمن. فالإيمان والإسلام كالظهر مع البطن، يعني المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم. بعض الجهال شو بيقولوا؟ اثنين مسلم بس منه مؤمن، هذا غلط. المسلم هو المؤمن كما قال أبو حنيفة، المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم. ثم لا يكمل إيمانه وإسلامه إلا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، يعني هذا المسلم لا يصير كامل الإيمان، يعني ما يصير تقي، لا يصير تقيا، لا يصير صالحا إلا بشو؟ أن يؤدي الفرائض الواجبات ويجتنب المحرمات، بهذا يصير من الأتقياء. يعني المسلم إن أدى الواجبات واجتنب المحرمات شو صار؟ تقي. بس إذا كان ترك بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات هذا اسمه مسلم عاصي لأنه كافر. لكن حتى يكون إيمانه كامل، كامل الإيمان والإسلام، شو بده يؤدي؟ كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات، بهذا يصير من الصالحين. وهون تنبيه مهم خاصة لبعض النساء الكبيرات اللي بيعرفوا ولادهم انهم ما بيصلوا، تعرف ابنها ما بيصلي الصلوات الخمس بس لانه بيبوس ايدها على الفوق والظهر وبيجبر المحمل وبيعطيها بايدها وبجيبتها، شو بتقعد تقول؟ ابني الله يرضى عليه من الصالحين. كيف من الصالحين؟ أعوذ بالله، ابنك من الفاجرين، ابنك من الملاعين، ابنك من الخبثاء، ابنك من الفاسقين، ابنك من أهل الكبائر، ابنك يستحق أن يعذب في جهنم. لا يصلي الفرائض، الصلوات الخمس ما يصليها بس لأنه بيعطيها بإيدها ترجيل ومصروف عزعم آل الصالح من الصالحين. ما هيك بيكون من الصالحين؟ كيف بيكون الإنسان من الصالحين؟ قلنا يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. فبدك تنتبه، بدل ما تكون عنه ابن من الصالحين تقول اللهم اجعله من الصالحين. شوف الفرق، بتحبي لابنك، بتحب ابنك وهو من الصالحين، تدعو له بان يصير من الصالحين. ما بتقول عنه من الصالحين؟ اعوذ بالله. من كان يعرف حقيقه الامر ومن هو الصالح في الاسلام وقال عن هذا الفاجر الملعون الخبيث من الصالحين كذب الدين. كذب الدين بتكون تنتظره، مش واقف لانه ابنه بيصرف عليه، بس بيعرفه بيزني، بيشرب خمر، تارك الصلوات الخمس، او من متعلم الفرض العيني. ما بيقول ابني ما في احسن منه، ابني من الاقوياء، ابني من الصالحين. من وين؟ قد يقال قاعد توسع مقامات على ذوقك، لانه من الاقوياء ولانه من الصالحين ولانه من الطيبين. على المعنى اللي هو عم بيقوله انه من الصالحين الاقوياء، ليس على هذا المعنى، حتى على معنى الطيب على هذا المعنى ليس كذلك. اذا كان مراد من الطيبين على معنى الصالحين ليس هكذا. بدك تنتبه، الفاسق كيف يقال عنه صالح؟ الفاسق كيف يقال عنه تقي؟ بدهم ينتبهوا بعض الاباء والامهات، بتحبوا اولادكم ادعولهم اذا كانوا من الصالحين، بتقولوا اللهم اجعله من الصالحين، اللهم اجعلها من الصالحات. بس مش لانه تصرف عليك بنتك وهي فاسقه ملعونه لا تصلي الفرائض بتقول عنها تقي صالح ما في احسن منها. ليس هكذا. التقي الصالح هو الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم اختلف العلماء في وجوب النطق بالشهادتين بعد تلك المره، واكثر العلماء على وجوب النطق بالشهادتين في كل صلاه. يعني بعدما تشهد الكافر المكلف ودخل في الاسلام بالشهادتين، اليس تشهد ودخل في الاسلام؟ والمسلم الذي هو في الاصل يتشهد، او الذي هو في الاصل من المسلمين؟ بعض العلماء قالوا يبقى يجب على المكلف النطق بالشهادتين في كل صلاه. بعض العلماء يعني هذا ليس للدخول في الاسلام، هذا مما يتعلق بمسائل الصلاه، يعني هذا مما يجب عليه في الصلاه. هذا عند بعض العلماء، وبعض العلماء لا يقول بوجوب ذلك في الصلاة. فإذا بكونه تشهد ودخل في الإسلام صار مسلما. أما بعد ذلك قال بعض العلماء يجب عليه النطق بالشهادتين في كل صلاة. انتبهوا، ليس لدخوله في الإسلام، هو شغل صار مسلم، لكن لأجل أن هذا من أحكام الصلاة المتعلقة بالصلاة يجب عليه النطق بالشهادتين في كل صلاة. قال المؤلف: ثم إن النطق الذي يجب على الكافر يحصل بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله باللغة العربية أو بترجمتها لغيرها من اللغات. انتبه معي، لو واحد بدي اسلم بيعرف اللغه العربيه وبيعرف غيرها من اللغات، تشهد بلغه اعجميه ولو كان يتقن العربيه صح اسلامه. هارجع عيد، الكافر الذي يريد الدخول في الإسلام لو تشهد نطق بالشهادتين بلغة أعجمية وهو يحسن العربية صح منه، وهذا هو القول المعتمد، هذا هو الصواب وهو الصحيح. يعني لو تشهد باللغة الفرنسية، تشهد باللغة الألمانية، باللغة الهندية وهو يعرف العربية، أليس حصل منه أن تشهد وأقبل باللغة العربية؟ إذا صح دخوله في الإسلام. لو كان يتقن العربية تشهد باللغة المعجمية شو؟ شو؟ صح دخوله في الإسلام. فمن كان معجميا يعني غير عربي يقول أن محمدا الحاء تطلع معه هاء، يقال له قل أبا القاسم رسول الله، يعني بدل كلمة ما يقول باللغة عندكم محمد شو بتقول له؟ قل أبا القاسم، لأنه هذا من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن وإذا لم يكن يأتي بالهاء للفظ الجلالة يترجم له لفظ الجلالة إلى لغة معجمية يجوز ويصح. إذن بل يكفي ما يعطي معناه ولو بغير اللغة العربية، يعني لا يشترط خصوص هذا اللفظ، بل لو ترجمه إلى لغة معجمية بما يعطي المعنى، انتبهوا بما يعطي المعنى يكفي لدخوله في الإسلام. يعني لو قال لا رب إلا الله، لو قال لا خالق إلا الله يكفي، ما شرط يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بل لو قال لا رب إلا الله يكفي، لو قال لا خالق إلا الله يكفي، ويكفي محمد نبي الله. يعني لما قال وأشهد أن محمد رسول الله، لو قال هذا اللفظ قال محمد نبي الله شو؟
يكفي
للدخول في دين الإسلام. لكن لفظ أشهد أفضل من سائر الألفاظ، لأن معناها اللغوية يتضمن العلم والاعتقاد والاعتراف، هذا أحسن أفضل. لكن لو ما قال أشهد يصح، يعني قال لا إله إلا الله يصح، ما شرط يقول أشهد. طيب اللي قالوا إنه يشترط لفظ أشهد ما مرادهم؟ مرادهم بلفظ يشترط يريدون الأكمل. شو ماذا يريدون؟
أكمل،
مش معناته ما بصح، بصح لو لم يقل لفظ أشهد، لو قال لا إله إلا الله محمد نبي الله يكفي. وانتبهوا معي كمان، انتبهوا جيدا، هذا الإنسان لو جاء فقال لا إله إلا الله محمد نبي الله، ما بنقول له ما صحت منك وما بصح، ما عم نشرح، عم نقول يكفي وصح، لكن لفظ أشهد أفضل، لكن لفظ شو؟
أشهد
أفضل. لكن لو لم يأتي بلفظ أشهد صح دخوله في الإسلام ولا كلام في ذلك. ومن عجز عن النطق باللسان يكفيه إيمانه بقلبه. كيف يعني؟ أخرس لا يحسن النطق، لا يعرف الكلام، بده يفهم، ماذا؟ كيف يكون إسلامه؟ يعتقد اعتقادا جازما في قلبه. فهذا الاعتقاد الجازم في القلب يكفي. وقال العلماء لو أشار إشارة واضحة مفهمة، يعني مع أنه صدق في قلبه يكفي، هذا يصدق بقلبه ما قادر ينطق بلسانه، هذا لا يقدر على النطق، عجز عن النطق. إذا قال الشيخ رحمه الله ومن عجز عن النطق باللسان يكفيه إيمانه بقلبه. قال المؤلف ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله. الشرح معنى قول الفقهاء لا معبود بحق إلا الله لا يستحق أحد أن يعبد أي أن يتذلل له، نهاية التذلل إلا الله. بدأ المؤلف الآن بشرح معنى الشهادة الأولى. فمعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد وأعترف. بماذا؟ قال المؤلف أن لا معبود بحق إلا الله، يعني الله وحده الذي يستحق أن يتذلل له، نهاية وغاية التذلل. كيف يكون ذلك؟ بوضع الجبهة على الأرض، يعني غاية أقصى الخشوع والخضوع، هذا معنى العبادة. هذا الذي من صرفه لغير الله صار مشركا، يكون عبد غير الله. إذن لا أحد يستحق أن يتذلل له، نهاية وغاية التذلل إلا الله سبحانه وتعالى. قال السبي وغيره العبادة، يعني عم بيشرح معنى العبادة في اللغة، أقصى غاية الخشوع والخضوع. معناه هذا الذي من صرفه لغير الله صار عابدا لغير الله. وليس معنى العبادة، انتبهوا، وليس معنى العبادة التي هي نهاية التذلل أن نحب الأنبياء، أن نعظم الأنبياء بما فيهم، أن نعظم الأولياء بما فيهم، أن نتوسل بهم، أن نتبرك بهم، أن نستغيث بهم. هذا ليس عبادة لهم، هذا ليس عبادة لهم. هذا الذي يكفر المستغيثين والمتوسلين والمتبركين جاهل بمعنى العبادة في لغة العرب. هذا متهور مجازف متسرع يكفر الأمة بغير حق. فمن عهد الصحابة وإلى اليوم الأمة تتبرك بالنبي وتتوسل بالنبي وتستغيث بالنبي، وهذا ليس عبادة للنبي، هذا ليس عبادة للنبي، فلا يكون شركا، لا يكون مخرجا من الدين. إذن شو معنى العبادة التي من صرفها لغير الله صار مشركا؟ هي غاية، غاية الخشوع والخضوع. هذا الذي من صرفه لغير الله صار مشركا بالله والعياذ بالله. ولو كان معنى العبادة مطلق الطاعة لمخلوق في شيء طاعة كان أو معصية لكان عمال الحكام الجاهلين كفارا. يعني لو كان معنى العبادة مجرد الطاعة في طاعة أو في معصية لكان كل عمال الحكام أفضلان كفار مشركين يعبدون هؤلاء الحكام من دون الله، لو كان هذا معنى العبادة. لكن ليس هكذا، فليس معنى العبادة مطلق الطاعة إن كان في معصية أو في طاعة، ليس هذا معنى العبادة التي هي خاصة بالله عز وجل. وهؤلاء بقولهم وبتفسيرهم للعبادة بمجرد الطاعة كفروا الأمة وكفروا عمال الحكام وكفروا المطيعين للملوك والسلاطين وكفروا المطيعين للرؤساء والأمراء، بل كفروا كل عامل يطيع أمر صاحب العمل. ومن يقول بذلك إلا المعدوه الذي في عقله خلل؟ إذن هؤلاء المجسمة ما فهموا معنى العبادة في لغة العرب. سؤال عزعم العبادة، قال الطاعة والمحبة والخشوع والخضوع وأن يكون الإنسان معلق القلب بغير الله، يعني من شدة الحب. قال كل هذه الأشياء على زعم من معنى العبادة. قال الطاعة، قال المحبة، قال التعظيم، يعني على زعم لو واحد عظم النبي بيعتبروه مشرك، لو وقف عظم بيه بما فيه بيعتبروه كافر. والله ملك المؤمنين الذين يعظمون النبي، بل وصفه بذلك. ماذا قال؟ وعزروه. شو يعني وعزروه؟ وعظموه. وعظموه، بل انتبهوا، الذي لا يرى قدرا للنبي ولا يحترمه ولا يعظمه بما فيه، هذا نعوذ بالله ما آمن بالرسول. الذي لا يرى قدرا لرسول الله، يعني على زعم هؤلاء يقولون عنه طارش. مين الطارش؟ على زعمهم الكساعي البريد باللهجه البدويه اللي يعيدهم، قال الطارش كالطارش، قدم الكتاب وذهب. هذا تحقير للنبي. هؤلاء لم يؤمنوا بالنبي، هؤلاء لم يصدقوا بنبوة نبينا محمد. فإذا هؤلاء ما عرفوا لغة العرب ولا عرفوا معنى العبادة في لغة العرب. قال المؤلف رحمه الله: وما ذكرناه هو معنى العبادة المرادة بقوله تعالى: لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني شو أقصى غاية الخشوع والخضوع؟ هذه من صرفها لغير الله صار مشركا. وهذا أيضا ما ورد في القرآن: إياك نعبد. إذن أين خصك وحدك بالعبادة يا رب؟ أما التوسل والتبرك بالأنبياء والأولياء ليس عبادة لهم. وانتبهوا معي، لو كان التوسل، لو كان التبرك فيه إشراك بالله أو هو عبادة لغير الله، فعلى معنى كلام المجسمة النبي علم الناس أن يشركوا بالله، فعلى معنى زعمهم الرسول نشر الكفر والإشراك، لأن النبي هو الذي علم أمته التوسل والتبرك. من الذي علم الأعمى أن يقول بعدما يصلي من الصلاة انتبهوا دعاء الحاجة؟ هذا يقرأ بعدما تسلم من الصلاة، ليس ضمن الصلاة تقرأه. ليش؟ لأنه فيه خطاب: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. هذا غير السلام عليك أيها النبي الذي في التشهد، ذاك لا يسلم. أما هنا الذي ورد في دعاء الحاجة متى تقرأه؟ بعد السلام من الصلاة. من الذي علم الأعمى أن يقرأ هذا الدعاء؟ من الذي علم الأعمى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى كلام المشبهة الرسول علمه الشرك، علمه الكفر. من الذي علم الصحابة أن يتبركوا به؟ هو النبي علمهم ذلك. أليس يوم حلق شعره الشريف المبارك في حجة الوداع قسمه بين الناس وصار يوزع بنفسه وبيده الشعر والشعرتين، صار هو يوزع، شو بيقول عن هذا الفعل؟ شرك. إذا كان التبرك والتوسل شرك على زعمهم، إذا النبي هو الذي علم الأمة الشرك على زعمه وحاشاه. فالذي علمه الرسول إياه هل فيه شيء من الشرك؟ لا، ولا فيه شيء من الكفر، ولا هو عبادة لغير الله، بل هو قربة إلى الله. ليش؟ لأنه يدخل في معنى محبة النبي وتعظيم النبي. والله مدح المؤمنين بذلك، قال: وعزروه، أي وعظموه. فالذي لا يعظم الأنبياء والأولياء بما فيهم هذا ناقص. قال المؤلف رحمه الله: الواجب الأحد الأول القديم الحي القيوم الدائم. الشرط أن معنى الواحد الذي لا ثاني له، أي لا شريك له في الألوهية. فالله واحد لا من طريق العدد. يعني لما نقول الله واحد بمعنى الذي لا شريك له، لما نقول الله واحد بمعنى الذي
لا شريك له،
بمعنى الذي
لا شريك له،
هذا معناها. أبو حنيفة رضي الله عنه قال: والله واحد لا من طريق العبد، والله واحد لا من طريق العبد، ولكن بمعنى الذي لا شريك له، بمعنى الذي لا شريك له. وأما الأحد فقال بعض العلماء هو بمعنى الواحد، وقال بعضهم الأحد هو الذي لا يقبل الانقسام والتجزؤ، أي ليس جسما، لأن الجسم يقبل الانقسام عقلا والله ليس جسما. انتبهوا معي، الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان، يعني تقول واحد من أربعة، واحد نصف، ربع، خمس، سدس، ثمن. الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان. الله واحد لا من طريق العدد، الله واحد بمعنى الذي لا شريك له. وقال بعض العلماء الأحد هو الذي لا يقبل التجزؤ والانقسام. لماذا؟ لأنه ليس جسما. من الذي يقبل التجزؤ والانقسام؟
الجسم.
الله ليس جسما، ليس متركبا، لا من جوهرين، من جوهر الفرد ولا أكثر. كل الأجسام، كل الأجسام أصلها مركب من الجوهر الفرد. يعني الجسم بيتألف من جوهرين، فرد وما فوق. الله ليس مركبا وليس من قبيل الأجسام ولا يقبل الانقسام، ليس من قبيل الأجسام ولا يقبل الانقسام، لأنه ليس جسما، ليس متركبا، ليس كما قال ابن تيمية. ابن تيمية في كتابه المسمى بيان تلبيس الجهمية قال: الله مجتمع، يعني متركب، يعني هناك ما ركبه، يعني هو جسم. هذا صفة المخلوق، والله خالق ولا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه، لا يقبل التجزؤ والانقسام لأنه ليس جسما. والجسم من حيث العقل يقبل التجزؤ، الجسم من حيث العقل يقبل التجزؤ. والجسم ما له طول وعرض وسمع. هنا ينبغي أن نتذكر دائما ما قاله الحافظ السيوطي: المجسم كافر قطعا. ليش هذه العبارة كثير مهمة؟ لأنه إذا قرأتوا في كتب بعض المتأخرين، وهي كثيرة، كتب بعض المتأخرين، وانتبهوا معي، هؤلاء نقل بعضهم عن بعض بلا تحقيق، فلا عبرة بنقلهم، ولو وصل إلى ألف مؤلف وألف ناقل، لا عبرة بهم، ولو وصل إلى ألف ناقل وألف مؤلف وألف كاتب. ليش؟ نقلوا بلا تحقيق، نقلوا خلاف المعتمد، خلاف الصواب، خلاف الموافق للدين. هؤلاء لا عبرة بنقلهم، هؤلاء لا يلتفت إلى قولهم. ليش؟ اسمعوا يا أخوان، اللي بيقول الله جسم كذب ليس كمثله شيئا، لا
بلى
كذب. من كذب القرآن هل يشك في كفره؟ هل يتوقف؟ هل يختلف؟ إذا سؤال السيوطي، الحافظ السيوطي يقول: المجسم كافر قطعا. شو يعني قطعا؟ بلا خلاف، بلا تردد، بلا توقف، بلا شك. هذه احفظوها. ومين هو السيوطي؟ هو الحافظ الفقيه جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي الشافعي. هذا أحد الكفار الحفاظ والفقهاء له كتاب مشهور الأشباه والنظائر. في هذا الكتاب يقول المجسم كافر قطعاً. قال ومن مكفره قطعاً عبد. قال والمجسم، يعني في هذا الكتاب الأشباه والنظائر فيه يقول المجسم كافر قطعاً. ومين نقل الإجماع على تكفير المجسمة ومن يثبت لله المكان؟ ابن حجر الهيثمي في شرحه على المقدمة الحضرمية، وملا علي القاضي الحنفي في كتابه الإرقاد شو بيقول؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأشعري، مين يعني أبو الحسن، والباقلاني، مين يعني أبو بكر. شو قال بعدين؟ والسلف والخلف من أثبت المكان لله أو قال بالجسمية في حق الله فهو كافر. لاحظوا، قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأشعري والباقلاني والسلف والخلف، مين بعد فيه؟ هذا إجماع الأمة على تكفير المجسم. فلو خاطب بكتب بعض المتأخرين لا تلتفت إليها لا عبرة بها، لا يلتفت إليها ولا عبرة بها. وممن قال بكفر المجسم وبعدم صحة الصلاة منه، ولا الصلاة عليه إذا مات، ولا الصلاة وراءه، يعني لا تصح القدوة به، يعني لا يصح أن تهتم به في الصلاة، لا الصلوات الخمس ولا العيد ولا الجمعة ولا الجنازة، ما بصح، لأن الصلاة ضمن ما بصح أصلا. ممن ذكر ذلك؟ مين؟ الإمام الأستاذ أحد رؤوس ورؤساء الأشاعرة أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، في كتابه الفرق بين الفرق قال لا تصح القدوة بالمشبهة والمجسمة ولا الصلاة عليهم، يعني حتى إذا ماتوا ما بصح تصلي عليهم. مين كمان؟ الحافظ خاتمة اللغويين والحفاظ محمد المرتضى السبيلي المسلمي في كتابه إلحاد السادة المتقين. ومين كمان؟ الفقيه الحنفي الكمال بن همام في كتابه شرح فتح القدير المجلد الأول كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة، بيقول من قال الله جسم لا كالأجسام كفر وهو الأولى به التكفير، ولا تصح القدوة به، لا تصح القدوة به. مين غير الأمام؟ ممن ذكر ذلك من المتأخرين الفقيه الحنفي عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي في كتابه صبغ الحمامة في شروط الإمامة. كل هؤلاء قالوا إن القدوة بالمجسم لا تصح، يعني لا الصلاة منه ولا الصلاة عليه ولا الصلاة معه، لا يصح. احفظوا هذه الأسماء وهذه الكتب. بدأنا بمن هو أحد رؤوس ورؤساء الأشاعرة منذ قريب 1000 سنة، كان في بداية القرن الخامس الهجري توفي. مين؟ أبو منصور البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، يقولون لا تصح القدوة بالمشبهة ولا الصلاة عليهم إذا ماتوا، فلا تتأثروا بكلام الغوغاء والجهال. إذا من شبه الله بخلقه، من وصف الله بالجسم أو بصفات الجسم فهو كافر بإجماع الأمة. والحمد لله رب العالمين.